الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن قد عدنا بإذن الله جل وعلا إلى السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان يعلمون الناس السحر. قلت بإذن الله جل وعلا سأخوض في الموضوع مباشرة استثمارا للوقت، ولكني أردت أن أؤكد على نقاط من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأننا رأينا البعض من المشاهدين والمشاهدات ربما دخلتهم الشكوك أو الشبهات بالنسبة لهذه الأمور من الترهات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. لكني أثق تماما في عقيدة الموحدين والموحدات من أهل السنة والجماعة في أنهم بإذن الله أعلى وأسمى من الشكوك والشبهات، ولا يخافون لا من الجن ولا من الجنيات. هذه نقطة في غاية الأهمية. وما قمت بعمل هذه السلسلة بإذن الله جل وعلا في هذا المكان الطيب المبارك إلا لنقاط خمسة. الأولى، أردت أن نكون سببا في تقوية عقيدة الموحدين والموحدات. لماذا؟ حينما يطلعون على كتاب رب البريات وعلى صحيح سنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيجدون العلاج النافع والشفاء بإذن الله جل وعلا لكل ما يخوض في مجالات حياتهم مما غاب على آفاقهم. ثانيا، أردت بإذن الله جل وعلا أن أبين لهم قدر العداوة بين الشيطان وذريته وبين بني آدم. لماذا؟ حتى نوقن تماما بأن الشيطان لنا عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فأردت أن أبين ذلك أيضا. النقطة الثالثة على سبيل السرعة، أردت أن يعرف الناس أمر السحرة وأمر الدجالين، وأن يقفوا على الأحكام الخاصة بهؤلاء النتنين والعياذ بالله جل وعلا. النقطة التي تلي ذلك، أردت للمشاهدين والمشاهدات أن يقفوا أيضا على الأدلة وعلى الدلالات في حكم من ذهب إليهم من عوام المسلمين ومن آحاد المسلمين، بل من المسلمين جميعا، والمعلوم أن تلكم كبيرة والعياذ بالله جل وعلا. أيضا في النهاية أردت أن أثبت ضعف الشيطان. لماذا يخاف الناس من الجن؟ قلت إن الجن من جن الشيء إذا استطر، بمعنى إذا غاب عن العيون فلا تدركه العيون، ولذلك هو جني، والشيء الذي يستتر هو كذلك. ولذلك قال جن الليل إذا استطر وأظلم، ويقال هذا جنين في بطن أمه لأنه لا يرى. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا والضعيف دائما هو المستتر. الضعيف دائما بالنسبة للمخلوقين هو المستتر بسبب ضعفه، هو يستتر، هو يختبئ لأنه ضعيف للغاية. قلت لكم من حديث أبي ابن كعب، والذي أوردته قبل ذلك وحققته بعد الإتيان بعزوه، وبينت لكم أن هذا الذي كان من أقواهم وكان من أشد الجن وكان من أقوى الجن ما كان يمثل شيئا، بل هو ضعيف للغاية، بل هو ضعيف للغاية. والعجب العجب أن يخشى الإنسان الشيطان أو أن يخشى ذرية الشيطان، رغم أن الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك هذا ليس بكلام نظري أطرحه الآن، بل أقول لآبائي وأمهاتي ولإخواني ولأخواتي ولأبنائي ولبناتي، أقسم بالله العظيم هذه عقيدة أزرعها في القلوب. أتعجب ممن يخشون من الجن ومن الشياطين. وأؤكد تارة أخرى أن الشيطان ضعيف للغاية، وأن الجن ضعيف للغاية، وأن أعوانهما من الإنس ضعفاء. ولذلك على المؤمن أن يكون قويا، أن يكون قويا في عقيدته، قويا في ثباته، قويا في أموره، حتى لا يتزلزل أمام هذه الأشياء الضعيفة للغاية. ذكرني ذلك بطرفة قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، هذه حدثت عندنا. يعني كان رجل، يعني هذا الكلام يعني من سنين بعيدة، ما كان دخلت الكهرباء في البلدة ولا كان الناس يعرفوا أي، يعني كانت الديار بسيطة والأجران واسعة والهو والتعليم قليل إلى آخر هذه الأمور. وبعدين كان حديث الناس دائما عن الجن عن العفاريت إلى آخر هذه الأمور. وأنا أبين لكم أن هذا كان منذ زمن، منذ زمن يعني تقريبا على ما نعهد يعني مثلا من 35 سنة، كان هناك أحد الصالحين بالبلدة، رجل صالح، رجل صالح مشهور له بالصلاح، مش بستر الحال، بالصلاح. هذا رجل كان يحافظ على صلاة الفجر، وبينت لكم إن ساعات ما كان مثلا شخصين ثلاثة اللي بيلبسوا ساعات، والبي ما يسمع عن الساعة ولا يراه. الراديوهات أو المذياعات هذه ما كان حد عنده مذياعة، ما في أبدا، بسيط جدا اللي يمتلك كان في المدن. طيب قضية مع احترامي يعني المنبهات وما شابه كانتش موجودة، فلذلك كل الناس كان ينام بعد صلاة العشاء، يقوم قبل الفجر هكذا بالسليقة وبالفطرة، يتوجه إلى المسجد. أما القائم في المسجد فهو يعلم الوقت، هذا يعلم الوقت، ليه عنده هذا المذياع الصغير الوحيد بالمسجد. الأمر الثاني ويتلقى بالوقت من خلاله. فرجل متعود، صديقه قرينه يجي يطرق عليه الباب، يلا يا أبو فلان، يلا نصلي الفجر، يلا يجي وقت الفجر، وهكذا. فجي في يوم، تأكد معي، أنا قلت لكه لكان فيه لا كهرباء ولا فيه وسائل حديثة ولا كان موبايلات ولا كان أي شيء من هذا، بل ظلم دامس وقلة في عدد السكان وديار متباعدة بأجران إلى آخر هذه الأمور. هو بقى هذا رجل الساعة 2 بالليل مثلا الفجر على 4، هو لا يعرف 2 من 4، طرق عليه الباب طارق، يا فلان، يقلد نفس صوت الآخر، نفس صوت القرين هذا، نفس صوت الأخ الصديق هذا، يا فلان يا فلان صلاة الفجر، حاضر حاضر، أتوضى وخرج لك هو. هذا دخل طبعا إلى آخره، تطهر ثم إلى آخره توضأ وخرج. طبعا هو في الظلام حتى ما هو شايف صديقه أبدا، ما يراه، يتحسس من الصوت ويمشي معاه. فتح الباب وخرج، يلا نمشي يلا نمشي، توكلنا على الله توكلنا على الله، بسم الله بسم الله، ومشى معاه. وبعدين اللي جاي بقى الصديق هذا بقول له ايه يا اخي، بيتكلموا عن العفاريت ويتكلموا عن الجن، هذا صدق بيقولوا الجن، ايده هذا متمثل ليس في صورته الجنية، وأكد ليس في صورته الجنية، لأن الجن لا يرى بصورته الحقيقية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأتيتكم بقول الإمام ابن عساكر في من ادعى أنه رأى الجن بهيئته الحقيقية، وأتيتكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في من ادعى أنه يرى الجن بهيئته الحقيقية، وقول البعض من أهل العلم. المهم ده متمثل، قال له تصدق بيقوله إن الشيطان والجن إما يكون ماشي بيبقى ظاهر وإيده عاملة مثل إيد الكلب، هات إيدك كده زي ده هي. فهو بيمسك شعر بأنه مسك إيد كلب، قال إيدي إيدي أنت مين؟ قال له أنا جن. هو هذا أغمى عليه ونم في الأرض وخيته، أول ما أما روح ما بقاش قادر يجري، حتى بقى زحف جرع البيت، البيت إيه مرض فيها المسكين، حتى بعد هذا المرض توفاه الله جل وعلا. ليه من جني متشكل أو متمثل وبسيط جدا وضعيف جدا يدوب كلمه؟ يا أخي ده هو بيفر منك أكثر مما تفر منه، هو بيخشاك أكثر مما تخشاه. إذن الأصل ألا تخشى هؤلاء. المهم اللي أنا عايز أزرعه في صدور الناس أن الجن خلق ضعيف للغاية، وأن الشيطان كيده ضعيف للغاية، وأن المؤمن لا يتزلزل من الجن ولا من غير الجن، بل يكون أثبت من الجبال الراسيات. وبينت لكم أن سلف الأمة كانوا أقوى من الجبال الراسيات، يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الفتوحات، إلى غيرها، إلى الأسفار، في السرايا، وما كان الواحد منهم يخشى لا جنا ولا شيطانا ولا كذا، بل ينطلق متوكلا على الله جل وعلا ليرفع راية التوحيد في الآفاق في كل مكان وفي كل زمان. طبعا أصلت في الحلقة الماضية بإذن الله، والتي كانت فيه يعلمون الناس السحر، أصلت لكم أن العلاج بالرقى بإذن الله جل وعلا ما لم تكن شركة فلا بأس بها. وأتيتكم بالحديث الوارد في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم ما في قضية العلاج بالرقى الشرعية، في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن شركة، وضربت على هذا الوتر، وأتيت بالحديث وعرجت إلى عزو، وأتيت برتبة الحديث، أنا بأكد هنا بالذات لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العلماء وضعوا للرقية شروط ثلاثة، الأولى ألا يكون فيها شرك أو معصية. أول شرط في الرقية ألا يكون فيها شرك أو معصية، ده أول حاجة، ألا يكون فيها شرك أو معصية. يعني تروح لواحد يقول لك اسم أمك وبعدين يتكلم بكلامه لك ده عبري، ده كذا، ده سامي، ده سورياني، ده كذا، اعلم أن هذا دجال، اعلم أن هذا دجال والعياذ بالله جل وعلا، وإن هو إلا ساحر ليس له وزن ولا رية. ثانيا، أن تكون بالعربية أو ما يفهم معناه، بمعنى أن تكون الرقية باللغة العربية أو ما يفهم معناه. يعني هذا الذي يقول لا إني أتكلم بالسريانية أحمى حميطا أطمى طميطة، اعلم أن هذا دجال، واعلم أن هذا أفاك وليس على شيء من الحق أو العلم. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث، ألا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، أنها مؤثرة بذاتها أو بنفسها. لا، هذه أسباب، لكن الشافي هو من؟ الله جل وعلا. فالله اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، وله أثر مترتب وهو أنه يشفي من يشاء. هذه قاعدة عقدية، احفظها واحفظيها بإذن الله جل وعلا. وذكرت لكم قول الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في هذا المضمار، ويقول ومن الأدعية الثابتة، الشيخ ابن باز يقول بالحرف الواحد ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، يقول من السحر، الشهر من السحر وغيره اللي هي الرقى، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحاب، يرقي بها أصحابه، هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. إيه اللهم رب الناس أذل الواس إشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما إلى آخر هذه. وزي برضو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يبقى أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل علامة، أعيذك بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفثي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعيذك بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. المهم أصلنا ذلك بإذن الله جل وعلا. وهناك حينما أقول هناك رقية أيضا، علاج بماذا؟ بالمعوذتين، بمعنى أن يأتي الإنسان فيقرأ المعوذات هكذا 3 مرات، ثم يمسح بما ما تيسر من جسدي أو ما استطاع من جسدي بإذن الله جل وعلا. وذلك للحديث الوارد في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى من قوله أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من عائشة أن النبي كان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، يعني بيدي النبي لا بيدي نفسها، افهم النص، بيدي النبي لا بيدي نفسها، يعني تجيب إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ في إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وأمسح بيد نفسه أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها، هكذا النص عند الإمام البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة. ولذلك قال بعضهم المسح إنما يكون على الوجه، وقال بعضهم إنما يكون على الوجه وعلى الرأس، وقال بعضهم على الوجه والرأس واليدين، وقال بعضهم على ما تيسر من الجسد، قلت ما استطاع من الجسد مسح بإذن الله جل وعلا. وهناك رقية بفاتحة الكتاب، نعم، والحديث بإذن الله في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود أيضا وعند الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري. لذلك لما مروا على أناسهم وهؤلاء الناس ما قروهم، يعني ما استضافوهم وأبوا أن يضيفوهم، ولدغ سيد القوم كما في الحديث الصحيح، المهم أنه رقاه بفاتحة الكتاب، كان يجمع بزاقه ثم يدفل ثم يمسح عليه فبرئ بإذن الله جل وعلا. اللي عايز أوصله اليوم بإذن الله، لأني ما دخلت بعد في العلاج اللي أنا ذكرته اليوم، هقول علاج السحر، هبدأ بإذن الله جل وعلا علاج السحر. السحر من الأسقام، يعني السحر يا جماعة نوع من الأمراض، نوع من الأمراض، هكذا أنا أنقل عن العلماء، نوع من الأمراض التي ابتلى الله بها العباد، وما من داء إلا وأوجد الله له الدواء، علمه من علم وجهله من جهله، علمه من علم وجهله من جهله، والموفق من وفقه الله جل وعلا. أول نوع من العلاج قال العلماء هو العلاج بإزالة عين السحر. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال روي فيه نوعان، أحدهما وهو أبلغهما يبقى احدهما ببطأه وهو ابلغهما استخراجه وابطاله كما فعل بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ذلك الا بطريق الرؤيا، فاتاه الذي عند راسه والذي عند رجليه. المهم ان سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج وكان على مشط ومشاط وجف طالع نخلة ذكر، فلما استخرج برئ النبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب ما به. والحديث في صحيح الإمام البخاري باب هل يستخرج السحر، وفي زاد المعاد 424-125. هذا للتأصيل في هذه النقطة. النقطة الثانية، قال ابن باز من علاج السحر أيضا وهو من أنفع العلاج ومن أنجعه، قال الجهد في معرفة موضع السحر، إنك تجتهد في معرفة موضع السحر. قال من أرض أو جبل، سواء كان في أرض أو في جبل أو غير ذلك، فإذا عرف أتلف، ولو أتلف بطل السحر، بطل السحر. ده جزء من فتوى برقم 8016. خذ هذه المعلومات، أنا مش بسرد لك وبديك التأكيد ورقم الفتوى واسم المرجع. لماذا؟ حتى يطمئن قلبك بإذن الله، وحتى لا نرى هراء من البعض في هذا المجال. ولذلك أقول لك إني أؤصل وأعطيك مادة علمية لا أكثر ولا أقل. ولذلك انتبه، معرفة مكانه، إزاي معرفة مكان السحر؟ قيل بالخبرة. يعني بالخبرة يا جماعة، قال لك مثلا هذا الذي يشكو من بطنه، واحد بيشتكي من بطنه، من آلام في بطنه، من انتفاخات في بطنه، من أعراض شديدة في البطن، من مغص شديد لا يستطيع أن يصفه. إذا كان هذا عبارة عن التهاب أو أنه مغص أو أنه كذا، ويذهب إلى الأطباء. أول شيء يذهب إلى الأطباء، الأطباء يقولون لا يعاني من شيء وليس عنده شيء. قيل ينظر إلى الأمارات وإلى الأعراض التي يشكو منها، فإن كانت هي أعراض المسحور وذلك بشرب السحر، دي الخبرة بقى، يبقى هذا شرب سحر. يبقى الخبرة هنا تكون بإبطال السحر المشروب، تكون بإبطال السحر المشروب. أما الثاني لما تكلم العلماء عنه في الخبرة، قلت أنا أقول أبدا لا أرى على ظهر الأرض خبرة على الإطلاق تقول بإمكانية معرفة السحر المدفون، أبدا أبدا لم أرى على الإطلاق، وما وقفت على قول معتمد لإمام معتمد في هذا المجال. البعض يقول لك هذا الأخ بيستعمل معاه جني مسلم، جني مؤمن، ويصفه ويرفعه لدرجة الإيمان. طيب أنت ما تعرف كان مسلم حتى تقول أنه كان مؤمن، إيه المهم؟ ليه؟ يقول لك أنا بأخذ من فتوى شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة ابن تيمية، وبأخذ من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، رغم أني أقول بإذن الله جل وعلا أنا مع الجمهور ولست مع هذا الرأي. لماذا؟ لأننا في الزمن خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات وضعفت فيه العقيدة، فأخشى على الناس من الأخذ بهذا فتتسع الدائرة فتفتح أبواب شر على الأمة لا يعلم مداها إلا الله. لذلك أنا أضيق على هذا. طيب المهم، ألك هذا الجن اللي معه؟ قال له لأوه ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. طيب هذا الجن الذي تكلم على المريض قال أنه في المكان كذا وبالفعل تم استخراجه، الأصل فيه الكذب وعدم المصداقية، وهذا ممكن، لكن على اعتبار أمر آخر أو تقرير أو قول لإمام معتمد ما في على الإطلاق. طيب الأمر الثاني، قال لك بالدعاء، بالدعاء لإمكانية رؤية الرؤيا التي تبين ذلك. يعني ألح على ربي في الدعاء، يا رب بين لي، يا رب اظهر لي، يا رب اعلمني، يا رب اوقفني على الصواب. يوم يرى رؤية ان له سحر والسحر ده مدفون في المكان كذا، يوم يستخرجه باذن الله جل وعلا. والمعلوم ان الرؤية انما هي جزء من 46 جزء من النبوة، ولم يبقى من النبوة الا المبشرات، ايضا حديث صحيح، ورؤية الصالحة جزء معلوم. طيب يا جماعة هل هذا ممكن؟ هذا ممكن، ازاي؟ لكن التوسع فيه لا نراه. أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله مكان السحر برؤية، يعني النبي ما علم مكان السحر إلا برؤية. رد عليهم بأن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان فيها ملكان، ورؤية الأنبياء حق والملك لا يكذب بل هو معصوم. رد عليهم من الطرف الآخر أن الرؤية الصالحة حق، وأن الإنسان يمكن أن يتبين فيها. الدليل إيه يا جماعة؟ قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما سحرت رأت في مكانها، رأت في منامها أنها سحرت وأن السحر كيت وكيت، ففرج الله عنها، وهذا صحيح وشفيت. قال مالك بلغني عن عائشة أنها سحرت فقيل لها في منامها. الدليل يا جماعة الجامع في السنن والآداب 239. أيضا الإمام مالك له في الموطأ ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم الرواية التي هي في غاية الشهرة لما سحرتها الجارية لبثت عائشة ما شاء الله من الزمان ثم أنها رأت في النوم كذا، المهم في النهاية أنها شفيت. إذن هناك رؤية ممكن، لكن الرؤية لا تتأتى إلى الجميع ولا تثبت صدقا إلى الجميع، وليس كل من رأى الشيء يصدق فيه، فانتبه يرحمك الله. طيب بعد ذلك إقرار الساحر بسحره، السحر حبي يعني جنى جناية، أقر قال أنا اللي فعلت كذا وكذا وكذا. هذا الساحر يا جماعة ماذا يصنع؟ يقول له تعال اخرج السحر، يخرج السحر، أتلف السحر، يتلف السحر، ثم لولي الأمر أن يقتله في هذه الحالة، لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة. وإني أسأل الله جل وعلا لجميع المسؤولين في الأمة العربية والإسلامية أن يأتوا بأعناق هؤلاء السحر المجرمين الذين عكروا البلاد والبلاد، وأن يقطعوها وأن يفصلوا الرؤوس عن الأجساد دون استتابة، لأن هذا هو رأي راجح على الصحيح بإذن الله، فحينئذ يكونون عبرة لمن يعتبر. بعد ذلك أقول هناك من يقر، بمعنى واحد يجي يقول والله أنا اللي فعلت لفلان، أو واحد يقول والله أنا اللي فعلت لفلان، ربنا يسامحني، طب فعلت عند مين؟ عند الساحر فلان. يذهب إلى الساحر فلان يقر بذلك، أخرج، ثم بعد ذلك ينظر في الحكم الشرعي عند القاضي الشرعي وعند ولي الأمر بإذن الله جل وعلا. نيجي بقى من أول الحلقة دي بإذن الله جل وعلا، علاج السحر بعد وقوعه، علاج السحر بعد وقوعه. أنا داخل اللحظة دي اللي وراي يكتب، لأني من الحلقة دي وأنا متجه للأمام على أساس ما أطولش في السلسلة كثيرا، فقط هنجيب السحر النوع والعلاج، النوع والعلاج، وما من نوع آتي به أو بالعلاج فيه إلا وأعزو إلى المصادر والمراجع، ثم إني بإذن الله أضع الرتبة في النهاية إن كان الأمر يحتاج إلى رتب. أول حاجة الرجل إذا حبس عن أهله، اللي بيسموه الربط أو بيسموه العقد أو ما شابه ذلك، من قول الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والتفرقة لها صور، التفرقة القصد منها في البداية والنهاية أن يتم الفراق أو الطلاق أو أن تفسخ الحيز الزوجي أو أن يفسخ عقد النكاح بين الاثنين، خلاص اللي هو الطلاق. وهناك صور ومبتدئات لذلك، بمعنى حبس الرجل عن أهله وحبس المرأة عن زوجها، هذا بداية، في النهاية يترتب عليه والعياذ بالله جل وعلا حبس المطلق ثم نفور ثم والعياذ بالله التفرقة بين الطرفين. أبدأ بأول شيء بإذن الله. قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، الطريقة الأولى تكتب ورايا بإذن الله جل وعلا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، ومن علاج السحر بعد وقوعه، ومن علاج السحر مش بقول قبل وقوعه دي وقاية، لا، ومن علاج السحر بعد وقوعه، قال أيضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس في جماع أهله أن يأخذ، أهي أن يأخذ أبسطها خالص عشان ما يبقاش اللغة العربية شاقة على الكل، أهو أن يأخذ سبع ورقات سدر، بيجيب سبع ورقات سدر اللي يطلق عليه النبع، أو في بعض الدول الخليجية كنار، هذا ورق السدر جاب سبع ورقات، إيه اللي بيحصل؟ أجيب الورقات، واحد يقول لي خضر ولا ناشفين؟ سواء كان أخضر أو يابس ما في بأس، هذا الورق يطحن ثم يوضع في حلة ماء كبيرة ثم يقرأ عليه الرقية الشرعية. الشيخ ابن باز قال يقرأ آية الكرسي ويقرأ الكافرون ويقرأ الإخلاص والمعوذتين وآيات السحر التي في سورة الأعراف من 117 ل 121 والآيات التي في سورة يونس من 79 ل 82 وسورة طه من 65 ل 68. المهم يقرأ الرقية الشرعية عشان نبسط خالص، يقرأ الرقية الشرعية عليه، ثم يشرب ويغتسل، وإن احتاج إلى التكرار كرر، فإنه علاج نافع بإذن الله ويبرأ مما هو فيه. واحد طيب، أنا عايز، جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ وده مش حديث ولا هو آية قرآنية. انظر تفسير ابن كثير المجلد الأول 153، يبقى انظر تفسير ابن كثير المجلد الأول 153، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد 10 244، المجلد 10 244، عمدة القاري الجزء 17 صفحة 425، فتوى الشيخ ابن باز برقم 8016، رقم الفتوى 8016، تاريخ 22/1/1405. انا عارف ان البعض يقول ايه، ما بلاش الكلام ده ويقول لنا على طول واحنا عايزين نتعلم وخلاص. لا، في نفوس اخرى، كانت هناك نفوس صادقة فهناك نفوس غير صادقة، وهناك نفوس تريد ان تتعلم ايضا وان تقف على الصواب. لا بأس، لا بأس، ونحسن الظن بالجميع، ولكن لاني ناقل فإني لابد وأن أتقن النقل تقربا إلى الله جل وعلا. طيب الطريقة الثانية، دي طريقة أولى، واحد اللي عملت دي، في طريقة ثانية قوية للغاية. أي الطريقة هذه؟ أخرج عبد الرزاق صاحب المصنف المشهور اللي هو شيخ الإمام أحمد، أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة. المهم قال لك الطريقة إيه؟ أن يخرج الإنسان في موضع عضاء، الموضع اللي هو مقيم فيه وبه أشجار ونباتات، يعني أنا ساكن في المكان ده أو قريب من المكان ده وفيه هنا أشجار ونباتات، أخذ بعض الأوراق من الأشجار وبعض الأوراق من النباتات وأجيب هذه، وبعدين أعمل فيها إيه، أجي أدق هذا أطحنه زي ما عملت فرق الصدر هذا، وأقرأ عليه رقية شرعية. هنا قال لك في الرواية قال لك أقرأ عليه الكرسي والكافرون والإخلاص ويقرأ المعوذتين وآيات السحر اللي فين، اللي في الأعراف ويونس وطه، ثم يغتسل، ثم يغتسل به فيجد الشفاء، ولا حرج أن يكرر ذلك. بس تعال هنا فمالي ثاني، بقول لك أنت ساكن في المكان ده، ساكن في قرية، ساكن قريب من مكان في أشجار ونباتات، روح المكان قولش عد وما عدش، أخذ بعض الأوراق من الأشجار والنباتات، أجيب الورق اللي أنا جمعته أطحنه، وبعد ما أطحنته أضعه في المية، وبعد ما أضعه في المية هذه وجمعته على من الشمال أقرأ عليه الرقية الشرعية، وبعدين أغتسل، ولا بس أن أكرر، وهي نافعة ناجعة جدا. واحد يقول لي طيب أنت قلت لي أخرج عبد الرزاق، أجدها فين؟ أنا عايز أقف على المصدر، بقوله فتح الباري شرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 6951، مرة ثانية فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 11 6951. بطريقة ورق السدر ببساطة، جبت 7 ورقات، طحنت الورق حطيته في مية، قرأت عليه الرقية الشرعية، شربت واغتسلت، ولا بأس أن أكرر، دي معروفة وذكرناها. الثانية اللي هي طريقة اللي ذكرها الإمام عبد الرزاق وذكر الإمام الحافظ ابن حجر فتح الباري، إنني بجيب من أقرب مكان لي، بجيب ورق شجر ورق نبات أدقه أحطه في المية أقرأ عليه الرقية الشرعية وأنا أغتسل به، ولا بأس أن أكرر. طريقة ثالثة، مش اثنين فقط، في لسه كثير. ثالثة، قال حماد بن شاكر، قال حماد بن شاكر، الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله، عايز كذا لكن عاجز، يقول والله يا شيخ أنا عاجز ما بستطيع أتي أهلي، الرجل إذا لم يستطع. كذلك المرأة يا جماعة، المرأة لها حبس، وحبس المرأة أن تشعر بأن منشارة أو أن سكينة في المكان يمزق المكان إذا ما أرادت أن تمكن لأهلها. طيب إيه اللي يحصل هنا؟ قال حمار بن شاكر، الرجل إذا لم يقدر على جماع أهله وطاق ما سواها، كان يقدر على ما سواها مثلا بالظن أو ما شابه، أعوذ بالله طبعا حتى من الفكر، يعني مثلا عنده زوجة غيرها أو ما شابه ذلك، يقدر على ما سواها، أو أنه يرى نفسه قويا بعد أن يتجنبها أو أن يبتعد عنها، لكن إذا ما اقترب منها لم يرى ذلك. المهم لن أوضح أكثر من ذلك. المهم إيه اللي يحصل لك؟ يأخذ حزمة قضبان، يأخذ حزمة قضبان، يعني ما يكون من الخشب أو أعواد القطن أو أي شيء يمكن أن يشتعل، إما يجيب يعني اللي احنا بنقول عليه حطب، أو يجيب يعني قدر من الأخشاب أو ما شابه ذلك، ممكن يشتعل هذا. وبعدين يجيب يأتي بفأس ذي قطارين، يأتي بفأس، فأس كده ذي قطار، يعني فأس ذي قطارين اللي احنا بنقول عليه يا جماعة القطعة الحديدية رأس الفأس. الفأس عندنا مكون من قطعتين، الخشبة والرأس اللي احنا بنحفر به في الأرض ده وبنحفر به. الآن الفأس ده خشبة ورأس، الرأس ده حديدية عاملة كده ثم متجهة هكذا، هو ده الرأس الحديدية قالك يجيب ويضعها في وسط ذلك، يعني في وسط الخشب والحطب، ويشعل ذلك، يشعل ذلك يعني حتى تصير كالجمر. ثم بعد ذلك يكون منه ماءه، يعني يسقط ماءه عليها والبول عليها، فإنه يبرأ بإذن الله جل وعلا. واحد يقول لي فين فتح الباري؟ وأكد فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله مجلد 11 6951 6951 الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري. طريقة الرابعة أظن دي واضحة جدا، يعني ما عيد اللي يكون واضح وسهل. فيما إذا حبس عن أهله، طريقة الوتي الرابعة، قال لك يعمل إيه؟ يجمع في أيام الربيع ما قدر عليه، ما قدر عليه، يعني في أيام الربيع يجمع ما قدر عليه من ورد المفازة، ورد البساتين، يعني نحن بنقول عليه الورود اللي بتظهر في البساتين هذه ورد المفازة اللي هو الجبلي، بجيب دي وجيب دي. وبعدين قالك يجعلهما في ماء عذب نظيف، يعني قدر كبير اللي احنا بنقول عليه هنا حلة كبيرة مليانة مية نظيفة طاهرة، أحط دي فيها، ثم يغلي ذلك الورد غليانا شديدا، ثم تمهل، تمهل شوية حتى إذا فطر الماء بقى يعني خلاص يقترب من البرودة يتم الاغتسال به، يفيضه على رأسه، مش يعني يعلم لا كده اسكب على رأسك وعلى جسدك وكذا، فإنه يبرأ بإذن الله جل وعلا. يبقى عندنا بقوله ورد مفازة وورد بساتين، بجيب الورد حط في ماء عذبة طهرة واغليها بعد قراءة طريقة شرعية عليها، ثم بعد ذلك بإذن الله أنتظر وأتمهل كده لغاية ما تفطر، ثم أصب الماء على جسدي صبا، في هذه الحالة يبرأ بإذن الله جل وعلا. المرجع فتح الباري شرح صحيح البخاري مجلد 11 جزء 11 6952 11 6952. الطريقة الخامسة، الطريقة الخامسة فيما إذا حبس عن أهل، طريقة ابن أبي سليم، طريقة ابن أبي سليم. ولذلك يا جماعة الواحد يعني فكر وكيت أنا بريحك، أنت قاعد في بيتك الحين تسمعني وأنا أنقل إليك من المراجع بعد العزو ووضع الرتبة إلى آخر هذه الأمور، وقفك على أرض صلبة من حديد حتى لا تتزلزل بإذن الله جل وعلا، وهذه مما اتفق عليها علماؤنا بإذن الله جل وعلا، وانت تأخذ. ولذلك أنا بريحك أعطيك الكلمة بالمرجع على أساس ما عندك ذرة دخن ولا ذرة شطط في المسألة. طريقة ابن أبي سليم وهي قال عن أبي جعفر الرازي عن ليث ابن أبي سليم بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله جل وعلا، اللي هي إيه؟ آيات الرقية الشرعية، يضاف إليها آيات فك السحر، يضاف إليها آيات فك السحر. بتعمل إيه؟ تقرأ هذه على الماء مضاف إليها آيات فك السحر بإذن الله، ثم يشرب، ثم يغتسل بإذن الله جل وعلا، وإن احتاج إلى التكرار كرر ذلك فإنه يبرأ ويزول عنه الأمر بإذن الله. ذكرها ابن أبي حاتم بإذن الله جل وعلا، وذكرها ابن كثير في الجزء الثاني 558، وكثر من أهل العلم لا أريد أن أطيل عليكم في ذكرهم. طيب بعد كده الطريقة السادسة في حبس الرجل عن أهله وحبس المرأة عن زوجها، تكتب الآيات القرآنية اللي هي رقية شرعية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
السؤال الأول خاص بأختي ليا في الله. الأخت ديت يعني نحسبها على خير هي وزوجها، يعني ما بيأذوش حد ولا كده. زوجها شغال سائق.
شغال إيه؟
يعني نعم.
زوجها إيه؟
شغال سائق.
طيب
او مع عربيه يعني.
اه
هي كل كام يوم كده تقوم من النوم تلاقي على عتبه الباب في حاجه مدلوقه،
اه
وساعات تلاقي الحاجه دي داخل الشقه، حاجه
اه
زي الميه كده بس ميه شكلها غريب. وجوزها يتصلوا بيه الناس وكده ويحددوا معاه ميعاد للشغل، وكل مره يلغوا الاتفاق اللي هو ايه اتفقوا عليه، يعني حاله واقف. الحاجه التانيه بقى دي تخصني انا، تخصي ابني يعني. يعني ابني كان ملتزم وكده، هو 16 سنه وكان كويس وحافظ قران وكده، وبعد كده بصيت لقيته يعني ايه مره على مره كده حاله بقى يرجع على ورا وكده، وما بقاش طايق حته ان هو يحفظ القران، ومع انه عبقري جدا في دراسته وكده لكن بقى يتراجع برضو عن الدراسه، ومش طايق الصلاه دي اخر حاجه بقى، انه مش طايق الصلاه. بيتخيل له حاجات، بيحس انه حد بيكلمه او كده. الحاجه بقى اللي احنا لاحظناها بقى لنا حوالي 4 شهور حاسبين له ان لما بيجي يوم 13 في الشهر العربي الولد حاله بينقلب، بيقل ادبه عليا انا او والده وانا بالذات يعني، والمهم عنده ان هو يسيب البيت ويمشي. بس بالله عليك اقسمت عليك بالله يا شيخ انك ترد عليا في الحلقه دي،
حاضر
وجزاك الله
حاضر
كل
ان شاء الله
خير.
يا اختي. حاضر
السلام
حاضر.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب باذن الله جل وعلا الطريقه اللي انا بذكرها هذه عشان ما اطلش عليكم، باذن الله جل وعلا تكتب بمداد طاهر اللي هي الرقيه الشرعيه بمسك، ثم بعد ذلك يؤتى بها في قدر ماء او حله ماء كبيره نظيفه طاهره باذن الله، ثم تمحى باذن الله فيها، ثم يشرب منها ويغتسل ويكرر ذلك فإنه يبرأ بإذن الله. وسبقا أشرنا إلى قول ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في فتح المجيد بالنسبة لذلك برقم 262 الصفحة. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياك الله يا شيخ،
حياكم الله،
حفظك الله من كل سوء ومكروه.
جزاكم الله كل خير.
كلمتك يا شيخ قبل شهر تقريبا أو أكثر من ذلك، وقلت لك أن عندي منذ 25 سنة عندي اكتئاب، وبدأ يزيد الأمر علي لدرجة أني صرت ما أقدر أقوم بواجباتي لا الاجتماعية ولا العملية. أنا معلمة ولا عاد أقدر أروح المدرسة ولا أقدر أقوم بواجبات بيتي، وأكثر الوقت أعاني من ضيقة في الصدر وشدة اكتئاب. أشك أحيانا وأحلم بإبل، أحلم بالإبل والجمال أنها تلحقني، وبالثعابين وبالحيات وبالأماكن القذرة وبالحشرات وبالعقارب، وأحلم أني أقتل ناس يعني كذا، أتذكر لهم مواقف سيئة في صغري. أنا الآن أتعالج 25 سنة بس يا دكتور.
لا
يا
لا،
شيخ
إيه سويتي؟ إيه سويتي يعني من الطرق المعروفة في العلاج؟
ما أنا أتعالج نفسيا فقط، أنا أتعالج نفسيا، لكني ما وجدت إنسان يعني ما وجدت عندي إنسان أثق فيه أروح يرقيني.
لا لا، يرحم الله والديك، بدون الإنسان هذا يعني بدوني. أنا بسألك أنت يعني إيش سويت على نفسك من رقى شرعية أو من الطرق المعلومة يعني أو المعلومة؟
أنا أرقي نفسي ولكن ليس دائما. أول شيء أذكار الصباح والمساء لا أتركها أبدا، جزء من ليس جزء كم يعني، إنما يعني من القرآن ما تيسر يوميا يعني، مش بختم كل شهر.
طيب إيش العوار اللي تشعر به في البدن عندك؟ يعني اشرحوا لي على أساس أسقط هذه على الأعراض يعني.
الأعراض اللي أحسها في جسمي هو شيء ضيقة في الصدر، اضطراب في النوم، صار عندي أمراض جسمية، صرت ما أطيق البيت، ما
طيب
أدري إيش أبقى.
بالنسبة للبطن والظهر،
ظهري أحيانا لما يجيني خوف أحس كأن ظهري كذا كأنه ينقطع بحاجة، كان في سيب كذا يصفر ظهري.
طب والبطن؟ البطن 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 كلية وليس جزء منها.
البطن تعبان خالص، قد سويت عمليات، فأنا أفكر إن أفكر إن الألم من العمليات. مرة سويت في الأمعاء معدة، في الأمعاء عملية، فأنا أعتقد إن الألم اللي في بطني نتيجة العملية.
طيب 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 أنا أعطيك الإجابة، ركز معي الله يبارك في عمرك. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد،
حياك الله.
أشهد الله أنه يحبك فيه يا شيخ.
حبك الذي أحتني من أجله.
الله يكرمك ويحفظك.
تفضل.
والله يا شيخ محمد الموضوع بتاعي مش هينفع أهاتفك يعني على التلفاز يعني، لأن الموضوع طويل جدا.
كلمني بعد حلقة، أنا رديني اليوم على تقريبا 30 حالة والله في التليفون العادي. اتصل علي فيه اللي فيه 3 ساعات 011، وأنا بعد الحلقة أعطيك باستفاضة بإذن الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شيخ الدغبي،
حياك الله.
معك أبا ساجد من فلسطين.
والنعم فيك، والنعم فيك وفي أهل فلسطين من الموحدين.
ادعو لنا أبا ساجد.
أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربكم، أسأل الله جل وعلا أن يطعم جائعكم وأن يسقي ظامئكم وأن ينصركم على اليهود الملاعين وأن يدمر بنيانهم وأن يشعل النار في أجسادهم، آمين. طيب أدخل أنا بقى في الطريقة رقم 6 بإذن الله جل وعلا إذا حبس عن أهلي. قال الشيخ طبعا الأولى هذه ذكرتها طبعا قلت بنأتي بمداد الطاهر وقلت نكتب بمسكن أو زعفران بنكتب هذا ثم نمحي في قدر ماء كبير اللي هي الرؤوس الشرعية عليه ثم نشرب منها ونغتسل يبرأ بإذن الله جل وعلا ونحتاج إلى التكرار كرر ولا شيء في ذلك. إذا حبس عن أهلي طريقة 6. قال الشيخ ابن باز قد يبتلى بعض الناس بأن يسحره بغيره بما يمنعه عن زوجته وعليه أن يقرأ الرقية الشرعية. والشيخ قال طبعا علي أن يقرأ على نفسي آية الكرسي وكيت أنا برايحك أن يقرأ الرقية الشرعية وبعدين إذا قرأها على نفسي بإذنه شفية وقد جرب هذا كثيرا. يعني الشيخ بيقول أفضل شيء يعمله هو يقرأ على نفسي ما يحتاج إلى راقي بإذن الله. يعمل إيه بإذن الله جل وعلا؟ أنه يقرأ هذه الرقية الشرعية على نفسه سواء قرأ على يديه ثم مسح البدن سواء قرأ هكذا بإذن الله جل وعلا على اعتبار أنها أذكار وقاية من الشيطان ومن جنده ومن أوليائه بإذن الله جل وعلا ولا بأس ولا ييأس إن فعلها مرة واثنتين وثلاثا وأربعة فهو يؤجر بإذن الله جل وعلا ثم يرتفع الأمر عنه. قال وقد جرب كثيرا فتاوى العلماء في علاج السحر صفحة 57 المصدر فتاوى العلماء في علاج السحر صفحة 57. عايز أقول شيء باب بإذن الله جل وعلا قبل ما أبدأ في الإجابة على أسئلة المتصلين. يا جماعة مش كل شيء يحدث للإنسان يكون سبب هذه الأمور، لا. الأول نذهب إلى الطبيب البشري، إن عجز الأطباء ولم يوجد لهذا الداء من دواء عند هؤلاء استعنا بالدعاء بإذن رب الأرض والسماء يرتفع بإذن الله جل وعلا. فإذا ما علمنا من خلال الأعراض التي قرأنا عنها أو اطلعنا عليها أو سمعناها من الأشياخ أو اطلعنا عليها من قبل العلماء من الأئمة الثقة لا من المطبلين أو المزمرين أو الطرقيين أو المجرمين، لا، نقرأ من خلال هذا ونسقط الأعراض بتاعتنا على كلامهم. إن وجدنا بإذن الله عالجنا أنفسنا بما ذكر لنا بإذن الله جل وعلا على ألسنة هؤلاء. نيجي أول حاجة الأخت في الله بتقول الأخت زوجها سائق هي كل يوم ترى على العتبة أو في الداخل أشياء، هذه الأشياء يعني إما مرشوشة وإما يعني داخل على العتبة من الخارج وإما على العتبة من الداخل، بتقول بتشتكي وقف حاله أخشى أن يكون الأمر طبيعي جدا، هذا وارد، وأن يكون هذا الأخ موهوم فأصابه الوهم وسكن فيه فيصبح فريسة للوهم والشيطان فيظن أن حاله قد وقف بسبب هذا الأمر. لكن إن كان حقيقة، أنا بأكد مرة ثانية، إن كان حقيقة رمي له على عتبة بيته أو شقته هذا الشيء الغريب يعني ذي اللون العجيب رمي مرة واثنتين وسال بداخل الشقة يبقى هذا عمل مرشوش. في الحال أنا أنصح الأخ بإذن الله جل وعلا أول شيء قوة اعتقاده بالله جل وعلا محافظة على الصلاة وعلى الأذكار ولا يهمه شيء من ذلك أبدا، بل يوم جايب قدر صغير مليء بالمية وبعدين يضع عليه مسك بإذن الله جل وعلا وماء ورد ويقرأ الرقية الشرعية عليه ثم بإذن الله جل وعلا يقوم برش هذا على العتبة من الداخل ومن الخارج وفي كل أنحاء الشق، ثم يأتي هو بإذن الله جل وعلا بماء طاهر عذب ويقرأ عليه الرقية الشرعية ومعها آيات فك السحر بإذن الله جل وعلا التي ذكرتها منذ قليل مضافة إلى الرقية الشرعية، ثم يشرب ويغتسل يكرر ذلك بإذن الله مرة واثنتين وثلاثة فلا يشعر بشيء بعدها بإذن الله جل وعلا. هذا واحد. اثنين، الابن الذي كان ملتزما ويبلغ من العمر 16 عاما وكان يحفظ القرآن ثم أصيب بانتكاسة في ذلك في اليوم 13 من الشهر العربي. المهم أنه هذا بالأمر بالذات يحدث عنده أشبه بما يحدث عند البعض من اللي احنا بنقول عليها كهرباء زايدة في المخ، يتطاول على أمي يتطاول على أهلي إلى آخر هذه الأمور والعياذ بالله جل وعلا. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي ذرارينا وأن يعافي المسلمين جميعا من سوء الأدب. أقول هذا الولد بإذن الله جل وعلا إن كان ما ذكر على اعتبار الدقة في التوقيت فإن نبني عليه القول، لكن إن كان هذا من باب الفهم أو من باب الشك أو من باب الظن فلا يبنى عليه شيء، والولد ينظر إلى أصحابه الجدد، بمعنى ربما أن الولد صاحب أشرارة وترك الأخيار، في هذه الحالة ينسى كتاب الله جل وعلا، ينسى القرآن، يأخذ ويكتسب صفات ذميمة جدا من هؤلاء الأشرار، ويبقى العلاج إبعاده عن هؤلاء وعودتي إلى رب الأرض والسماء، وذلك من خلال مجالس الوعظ ومجالس العلماء ومرافقة الصالحين. أما إذا كان على اعتبار الدقة في اليوم 13 بالذات يحدث ذلك فهذا ضرب من ضروب السحر بإذن الله جل وعلا، وعليه وعليه يكون كالتالي. أول شيء اللي بنصح به بإذن الله جل وعلا تطهير البيت من العمر وما شابه ذلك اللي هو بالرش هذا. ثاني حاجة إن الولد هذا يقرأ عليه برقية شرعية كثيرا ومعها آيات السحر. ثالث شيء الماء الطاهر العذب يقرأ عليه رقية شرعية مضاف إليها آيات فك السحر بإذن الله جل وعلا ويشرب منها ثم يغتسل. وأضيف لهذا الولد بالذات لأنه صغير السن يجيب زيت زيتون ويقرأ عليه بإذن الله آيات رقية وآيات فك السحر ثم يدلك الجبهة وفروة الرأس بأطراف الأصابع بقوة وصفحة العنق والصدر ويواظب على ذلك أياما قليلة يبرأ ما هو فيه بإذن الله واسأل الله ذلك. طيب الأخت الكريمة بتقول عندها من 25 سنة هذا الاكتئاب يا معلمة المهم إلى آخره وتشعر بضيق في الصدر عجيب الأحلام المزعجة إلى آخر ما ذكرت من الأعراض. هذه أعراض معلومة وأخشى أن يكون قد اجتمع عندها أمران الأمر النفسي ثم هذا الداء وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها هذا وذاك. المهم اللي نعرفه في هذا الباب مما ذكرته من الأعراض اللي بقول للأخت الكريمة يا ريت تطبقي خلفي كل ما أقول لك. أول حاجة عليك بالماء العذب الذي أقوله هذا ثم قراءة الرقية الشرعية ما آيات فك السحر ثم الشرب مع الاغتسال وكرري ذلك كثيرا. ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا عليك بزيت الزيتون تقرأ عليه الرقية الشرعية وآيات فك السحر تدلك به فروة الرأس وتدلك به الجبهة ثم الصدر ثم البطن ثم الظهر والتأكيد على البطن كثيرا وأسفل الظهر من فوق المجلس. هذا الأمر يعني فيه بإذن الله في عجائب وأذكرها عن بعض علمائنا الكبار بإذن الله في هذا المجال أيضا إن شاء الله. بعد كده لو شعرتي بأي شيء ترتب على ذلك بعد هذا الأمر يا ريت بإذن الله الطريقة دي طبقيها وأذكر لكم أيضا تخرجها وعزوها في وقتي. بتجيبي 5 ورقات من 3 أنواع شجر فاكهة. هذا الورق بتدقيه زي ما قلنا فرق سيد تدقيه تطحنيه وبعدين هذا الورق ضعيه في قدر ماء كبير ثم اقرأ عليه رقية شرعية وآيات فك السحر ثم بإذن الله اشربي منه يعني رشفات ثم ضعي ذلك على النار حتى الغليان الشديد وهو مغطى ثم عرض الرأس والبدن بعد ذلك لهذا البخار حتى يتفصل العرق ثم تمهلي حتى يبرد الماء ثم اغتسلي به وكرريها 2 أو 3. أثق إن شاء الله في أن الأمر سيزول بإذن الله جل وعلا ولن يبقى منه شيء. هذا بالنسبة لهذا الباب. كان فيه مداخلات أخرى أنا أستقبلها الحين. ما في مداخلات يبقى أختم بإذن الله جل وعلا بما يترتب عليه الأمر في الحلقة القادمة أو لن يبقى أعد لها بإذن الله جل وعلا. طيب لو جات المداخلة الحين أنا هقبلها بإذن الله جل وعلا، ما جات أنا بأكله. يا جماعة الحلقة القادمة في علاج السحر لأن لن أطيل في هذه السلسلة وبقوله الجية مهمة لكل إنسان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك فضيلة الشيخ؟
حياك الله وحفظك.
كل سنة حضرتك طيب.
وأنت طيبة بالصحة والسلامة.
لو سمحت بس أنا عايزة أقول لحضرتك هل في سحر يوقف إن الواحد يفكر؟
بمعنى
يعني الواحد ايه مثلا الامور الحياتيه وكده هو ما بيعرفش يفكر دماغه كويس يعني حتى لو مثلا في حد بيتكلم حاجه او بيقرا كتاب او حاجه ما يستوعبش كويس.
الاضطراب وعدم الاتزان. طيب لو كان في اضطراب وعدم اتزان لكن لم يكن ذلك سابقا ربما يكون ذلك لان ذكرته في الاعراض نقلا عن اهل العلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله وحفظك الله.
الله يخليك. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك.
تفضلي.
الله يخليك يا رب يخليكم لينا وبارك فيكم يا رب ان شاء الله.
يحفظكم من كل سوء. تفضلي.
ان شاء الله يا رب يخليكم لينا يا رب وبارك فيكم.
امين تفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ انا بحس اني انا ما بنامش وعندي اضطرابات كده وعندي زي ما يكون خوف على طول في قلبي. على طول ابقى خايفه كده ومقبوضه.
اي نعم.
طيب. وما اعرفش ساعات احس في تنميل في ظهري كده.
اي نعم. طيب في اي حد قرا عليك رقيه كده من الاهل او المحارم؟
لا انا بقرا على نفسي الرقيه الشرعيه.
افضل شيء. الله يجزيك خير. حاضر. اجيب. السلام عليكم.
والسلام. ايوه حضرتك.
اتفضلي.
اتكلم؟
اتفضلي.
مع الشيخ ولا مع حضرتك؟
معايا ان شاء الله. اتفضلي.
انا يعني انا متجوزه بقالي سنه
اه،
وعلى طول مشاكل مع جوزي وكده، وحاسه يعني بخنقه كده من البيت ومش طايقه حاجه.
اه نعم.
بحس ان انا يعني عايزه امشي من البيت وكده، ورحنا لكذا شيخ.
انا اسالك سؤال يعني، مش ربما يكون ده بسبب يعني انك مش مستريحه للزوج ومش مستريح ليكي، وفي تنافر بين الشخصيتين؟
لا بالعكس،
يعني في وفاق.
اه طبعا.
لا وهذا شيء طارئ.
اه
طيب حاضر،
جالنا بعد الجواز.
طيب حاضر، اجيب ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابا عمر وزادك الله علما.
الله ذلك وبارك الله فيك.
اريد ان اسالك سؤالين.
جزاكم الله كل خير.
السؤال الاول، هذه نعم. فتاه تشعر بشيء يتحرك في بدنها كثيرا، وتزداد حركته عند الخشوع في الصلاه
اه،
وعند العبادات على وجه العموم
اه نعم،
واذا وضع احد يده عليها تشعر بخلفة شديدة متكررة في المكان الملموس
آه.
وأحيانا تتثاقل أعضاؤها فلا يتحرك منها أي عضو حتى اللسان آه. حينئذ يقرأ عليها القرآن
أيوة.
فإذا قرأ عليها القرآن فهي على حالتين، فتارة تشعر براحة فتفيق، وتارة تشعر بشيء يخنقها فتصرخ. إضافة إلى ذلك هي كثيرة النسيان، وهي تريد علاجا لذلك لأنها معقود عليها وتخشى ألا يأتي هذا بخير بعد الزواج.
أين؟
السؤال الثاني.
الثاني.
ما حكم الضرب كوسيلة للعلاج من السحر؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله في عمرك، الله يحفظك. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حركة الشيخ؟
حياك الله وحفظك الله.
والله إني أحبك في الله.
حبك الذي أحترم من أجله.
والله أنا عندي، أنا شوف
عندك؟
لا، لواحد يعني نحسبه على خير، رجل
نعم.
صالح.
نعم.
فأنا شفته أني يعني هو توفى الرجل.
نعم.
وأنا شفت أن أنا بقدم فراش، فهو جلس على الفراش.
أي نعم.
يعني أنا رأيت أن أنا قدمت له الفراش وهو أيوة جلس
أيوة.
عليه.
أيوة أيوة.
وهذا الرجل يعني نحسبه إن شاء الله على خير، فيعني عايز أعرف يعني
حاضر.
إيه حقيقة في هذا الموضوع.
حاضر إن شاء الله. ويعني اخر مكالمه بقى اخذها عشان اقدر اوفي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اخذ بقى ان شاء الله اخذ الاجابات. الاخت يعني بتقول متزوجه من سنه وفيه مشاكل مع الزوج وخنقه الى اخر هذه الامور، سالتها بتقول كانت الحياه فيها وفاق تام باذن الله. اول شيء انا انصح الاخت يعني، وبقول لها نصيحتي ليكي كنصيحه اختي الشقيقه تماما بتمام. اولا ارجو تطهير البيت باذن الله جل وعلا بقراءه سوره البقره باذن الله جل وعلا مع المعوذات على ماء طاهر عذب، ثم برش ذلك في المكان باسره. ثانيا أرى لك وله بإذن الله جل وعلا أنك تجيبي قدر ماء طاهر نظيف بإذن الله جل وعلا، وتقرا عليه الرقية الشرعية وآيات فك السحر، وتشربي وتغتسلي وتكرري ذلك، وهو كذلك إن شاء الله، لأن الأمر لا زال في بدايته والحمد لله جل وعلا، فيزول ويبرأ وليس بحاجة إلى أكثر من ذلك. الأخت بتقول أنا ما بنامش، والاضطرابات والخوف والتنميل، هذه الأعراض مذكورة وذكرتها قبل ذلك نقلا عن أهل العلم في الأعراض العامة للسحر، وأنا أقول للأخت بإذن الله جل وعلا هذه يلزمك كما ذكرت للأخت من قبل، لكن يلزمك أيضا زيت الزيتون، تقرأ عليه آيات الرقية الشرعية مع آيات فك السحر بإذن الله جل وعلا، وبعدين عليك تدليك ما استطعت من البدن ومن الأماكن التي تري فيها التأثير بالتنميل أو بالآلام فيزول بإذن الله، وكرر ذلك مرة واثنتين وثلاثة. الأخت السؤالين بقى الأخرى مهمين جدا. أخت اللي بتشعر بأن شيء يتحرك في بدنها كثيرا خاصة عند العبادات على وجه العموم، والخضة اللي بتعتريها إذا ما حد يعني من أهلها أو كيت وضع يده على شيء من جسدها، ثم الألم في المكان هذا مع تثاقل الأعضاء حتى اللسان يثقل عن الكلام، وإذا قرئ القرآن يكون الأمر على أحد شقين، إما راحة وإما خنقة وصراخ، هذا أمر معلوم. هذا سحر، لكن مع هذا السحر مس في البدن، هذا سحر لكن هذا السحر مصحوب بمس في البدن. هذه الأخت تنظر إلى أخت صالحة تقية، ولتكن مثلك كده إن شاء الله، ولو زكيك على الله، أخت صالحة تقية على دين بإذن الله جل وعلا، وتقرأ عليها بإذن الله حتى تخرج أولا هذا المس، لأن ده أشبه بإيه؟ أشبه بالجسد. هذا مثلا أنا عندي جسد غريب أو شيء غريب دخل بدني، هنا مثلا جسم غريب دخل البدن، ما ينفعش أجيب مطهرات وأضعها على المكان، لا، لابد من استخراج الجسم الغريب أولا، ثم بعد ذلك أطهر وعقم هذا المكان، وإلا لو بقي الجسم الغريب فإنه سيدمر المكان بأسره. ولذلك أنا أرى الأخت هذه تجيب أخت طاهرة صالحة مثلك لا أزكى على الله، ثم تقرأ عليها حتى تعالجها من هذا المس، ثم بعد العلاج من المس بإذن الله جل وعلا تبدأ معها العلاج بإذن الله جل وعلا في إزالة آثار السحر الموجودة ببدنها وإزالة آثار السحر. أنا أرى للأخت أن يطبق أولا الرقية على ماء تشرب وتغتسل منها، ثم طريقة ورق السدر رغم تصنيف أكثر أهل العلم لها في قضية أن هي توضع للمربوط، لكن أضيف على شيء أن ورق السدر هذا بعد ما تقرأ عليه وبعد طحنه مش تغتسل به، لا تضع على الماء حتى يغلي غليانا شديدا ومغطى، ثم تعرض للبخار، ثم تتمهل حتى يبرد، ثم تغتسل بهذا الماء بإذن الله جل وعلا. ثم آخر مرحلة لأن الوضع عندها شديد جدا، تأتي بزيت الزيتون تقرأ عليه ما استطاعت من الوصول إليه من بدنها من الأماكن التي تؤلمها وقد أثر فيها هذا السحر، ثم بإذن الله جل وعلا أسأل الله لها الشفاء من هذا الأمر. حكم الضرب في علاج السحر، طبعا بلغنا من خلال قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أنه ضرب، لكنه يتقي مواطن القاتل، معنى ما يضربش في العنق مثلا، ما يضربش على الرأس مثلا، ما يضربش على القلب أو الصدر مثلا، ما يضربش على البطن مثلا، لكن كان الضرب على المنكبين أو على رجلين وما شابه ذلك. لكن أنا أرى عدم الضرب مطلقا، لكن طبعا لا أنافي قول شيخ الإسلام الذي نقله ابن القيم رحمه الله أبدا أبدا، ولكن أنا أرى بإذن الله بقول أرى إنه لا حاجة لذلك بإذن الله جل وعلا. ليه؟ لأن الإنسان إذا دخل استطاع بإذن الله جل وعلا أن يقرر هذا بالأذكار وبالرقية وبالتحصينات الشرعية ثم بعد ذلك بإخراجه، لكن إن ترتب على ذلك غلبة ما في البدن كأن يكون ماردا قويا وبدن هذا المريض قوي بالنسبة للمعالج ويمكن أن يحدث ضرر أو تلف للمعالج إذا قام هذا عليه جاز له أن يستخدم ذلك، جاز له أن يستخدم ذلك، لكن في مواطن عدم القتل بالنسبة للمنكبين أو الرجلين، المنكبين أو الرجلين أو أطراف اليدين. وأنا بينت إمتى في حالة ما يكون هذا مارد قوي وجسم المريض قوي ويقوم مثلا هذا اللي عليه عايز يضرب المعالج أو يهجم عليه أو يقتله، ففي هذه الحالة جاز أن يستعمل ذلك بإذن الله جل وعلا. لكن ما يبقاش غشيم، يعني في عندنا عند إخواننا في الصعيد مرة شباب هناك ما عرفهمش طبعا بيعالج واحد حاضر عليه قاعد يجري وهم عنده حقل حصب يجري يجري وهم يجروا وراه، فلما هاجم على المعالج قال اضربه اضربه، كل واحد قلع قصب ونزلوا على دماغ نزلوا على دماغ اضربوه، ده اللي بيصرخ ده الجني، هو بيصرخ بيموت اصلا، لما نزل قام ميت، قال خلاص خرج الشيطان من جسمه، خرج مين؟ ده الروح اللي خرجت، خلصوا عليه وقال لك الشيطان خارج، خرج مين؟ فما يبقاش الغباء ده والغشم ده، لا الإنسان يكون واعي وناضج وما في شيء أبدا. وأحيانا والله لا أرى احتياج للضرب مطلقا أبدا بإذن الله جل وعلا. الحلقة اللي جاية إن شاء الله نبأكد عليها جدا جدا، أنا أعملها في علاج بإذن الله جل وعلا، علاج العقم اللي هو السحر الذي كان من آثاره العقم أو إسقاط الحمل، العقم أو إسقاط الحمل أو بدايات للحمل ثم إهدار ذلك أو عدم الحمل مطلقا مع سلامة الاثنين كما شهد الأطباء. ودي حلقة عجيبة جدا مليئة بإذن الله بإذن الله بالجديد فالشيء مما يقال وبرضو بالعزو والأماكن اللي نقلتها بالضبط وأرقام الصفحات والطبعات بإذن الله. أما شيء عشان الأخت أقسمت بالله من سوريا التي رأت الرؤية وسألت الشيخ حسن فيها وأحلها لي، أنا بقول لها كلمة واحدة، أنا مش بأول رؤى ولن أؤول بعد ذلك، وبأكد للمشاهدين كذلك لا أنا معالج ولا لي في العلاج ولا أنا راقي، وأرجو تماما إن ما حد يتصل بي في هذا الباب إلا الاستفسار فقط، ولا يجي عند مسجد يظن أنني بعالج أو أرقي، لا يمكن لا يمكن، علمي عشتي كلها وحياتي مكدسة ومكرسة لعلمي فقط إن شاء الله. إنما الأخت بقول لها تأويل الرؤية ثلاثة، أول حاجة بإذن الله بإذن الله بإذن الله يثبت إيمانك، ثانيا يغفر ذنبك، ثالثا تحسن خاتمتك، رابعا لا تحجبي عن رؤية ربك يوم القيامة، ودي أفضل الرؤى قاطبة، وأسأل الله أن يرزقنا مثلها. في النهاية غفر الله لي وللمشاهدين والمشاهدات جميعا، وأسأل الله أن يبارك في الفريق العامل في قناة الرحمة وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا، وأن يهدي لهم وأن يهدي بهم وأن يحفظهم. وخلونا خلوكم معانا في حلقة الثلاثاء، هتكون بعنوان ساعتين ونصف، باكد اهو عنوانها مهم جدا، 9:30 ليلا اهو، هتبقى شبهات شيعية وأجوبة سنية بأدب مطلق. وأؤكد ان بإذن الله العلم اللي فيها شبهات قوية، اقوى الشبهات عند المراجع. وبقول للطرفين اهو، لعوام الشيعة والاهل السنة عشان يتابعونا، والاجوبة بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله شفاء لصدور الجميع. وبأكد لعوام الشيعة، اخواننا بقول ما بكفرهمش، عوام الشيعة لو استمعوا الينا بانصاف فيها ما بقي واحد على تشيعه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.